السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. وفرغنا في اللقاء السابق من سورة التحريم، وبينا أن النساء يدخلن في خطاب التذكير على عادة العرب وعلى قواعد الشريعة الكلية، وأن النساء شقائق الرجال، وأن الحكم التكليفي الذي يأتي من الشرع المطهر يدخل فيه النساء، ومن خص النساء بحكم دون الرجال فيلزمه الدليل، ومن خص الرجال بحكم دون النساء يلزمه الدليل. هذا هو الأصل. سورة الملك، قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أنهم ما كانوا يسمعون في الدنيا ولا يعقلون، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا، وقوله: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقد قدمنا الجواب عن هذا محررا في الكلام على قوله: صم بكم، وعلى قوله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ارجع معي إلى سورة البقرة عند قوله تعالى: صم بكم، الآية 18 من سورة البقرة، صحيفة 14 في النسخة التي بين يدي. نقرأ سويا قبل أن أملي عليك شيئا. قوله تعالى: صم بكم عمي، صحيفة 14. هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون، قد جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك، فقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي أثبت لهم سمعا وأبصارا، وكقوله: وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي فصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، وقوله: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، إلى غير ذلك من الآيات. ووجه الجمع ظاهر، وهو أنهم بكم عن النطق بالحق، وإن تكلموا بغيره صم عن سماع الحق، وإن سمعوا غيره عمي عن رؤية الحق، وإن رأوا غيره. قد جمع بين تعالى هذا، وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم، والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر لهم. ومنه قول قعنب ابن أم صاحب: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. وقول الشاعر: أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريده. وقول الآخر: فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار. وكذلك الكلام الذي الفائدة فيه فهو كالمعدوم. قال هبير بن أبي وهب المخزومي: وإن كلام المرء في غير كنه لك النبل تهوي إليه فيه نصاله. في ملحوظة كده نمليها إتماما للفائدة. نعم، لا، مع سورة الملك، لا بسيطة لسه، شوفها كده. اكتب عندك: دلت الأدلة الشرعية على أن الفهم فهمان، والسمع سمعان، والهداية هدايتان، والعقل نوعان. دلت الأدلة الشرعية على أن الفهم فهمان، والسمع سمعان، والهداية هدايتان والعقل نوعان. أول السطر: أثبت الله تعالى للكفار نوعا من السمع والعقل والهداية، نوعا من السمع والعقل والهداية، ونفى عنهم نوعا آخر. أثبت الله عز وجل للكفار نوعا من السمع والعقل والهداية ونفى عنهم نوعا آخر. أولا، النوع المثبت لهم، النوع المثبت لهم هو شرط في قيام الحجة عليهم، هو شرط في قيام الحجة عليهم. رحمكم الله. وهو متعلق بفهم معنى الحجة، متعلق بفهم معنى الحجة وفهم المراد منها. فهم معنى الحجة وفهم المراد منها. أما النوع المنفي، النوع المنفي هو متعلق بقبول الحجة والإيمان بها والانقياد له، هو متعلق بقبول الحجة والإيمان بها والانقياد له. أولا، السمع، النوع المثبت هو سمع الإدراك، النوع المثبت هو سمع الإدراك، وهذا أثبته الله تعالى للكفار، وهذا أثبته الله تعالى للكفار. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أول السطر. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. ثانيا، سمع القبول والاستجابة، سمع القبول والاستجابة، فهذا نفاه الله عن الكفار، فهذا نفاه الله عن الكفار. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. أول السطر: فأثبت لهم سمعا، افتح قوس، قد سمعنا، ليه في القوس؟ ونفى عنهم سمعا، افتح قوس، لو كنا نسمع. فأثبت لهم سمعا في قوله تعالى قد سمعنا، ونفى عنهم سمعا في قوله تعالى لو كنا نسمع. فالمثبت سماع الإدراك، والمنفي سماع القبول والاستجابة. فالمثبت سماع الإدراك، والمنفي سماع القبول والاستجابة. أول السطر الهداية. الهداية هداية الإرشاد، فهذه أثبتها الله للكفار. هداية الإرشاد أثبتها الله للكفار. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثاني هداية القبول والاستجابة. وهذه نفاها الله عن الكفار. وهذه نفاها الله عن الكفار. قال تعالى: ليس عليك هداهم. وقال: إنك لا تهدي من أحببت. أول السطر فأثبت الله تعالى للكفار سمع الإدراك. ها؟ لا ده خلاص ما خلاص، احنا الهداية خلاص، احنا قلنا هداية القبول والاستجابة وهداية الإرشاد. من أول السطر بقى كلام مجمل. فأثبت الله تعالى للكفار سماع الإدراك وفهم المعنى وهداية الإرشاد. سماع الإدراك وفهم المعنى وهداية الإرشاد، لأن هذا شرط في قيام الحجة، ولا تقوم الحجة إلا به. أول السطر قاعدة. كل علم أو معرفة أو يقين، أو وصف، كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من الكفار، جنس من الكفار، فيراد به علم الإدراك. أعيد: كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من الكفار فيراد به علم الإدراك. وكل علم ذكر في القرآن والسنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول. وكل علم ذكر في القرآن أو السنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول. أول السطر والعقل نوعان. كل علم أو معرفة أو يقين وصف به جنس من الكفار فيراد به علم الإدراك، اللي هو فهم المعنى، اللي هو إدراك الكلمات. وكل علم ذكر في القرآن أو السنة مضافا إلى المؤمنين فهو علم القبول. العقل نوعان. أول السطر العقل الذي هو مناط التكليف. الذي يتمكن به المكلف من فهم المعنى. العقل الذي هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف من فهم المعنى، هذا أثبته الله للكفار، هذا أثبته الله للكفار. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا الآية. النوع الثاني العقل المستلزم لقبول الحجة، العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة لها، العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة لها، فهذا نفاه الله عن الكفار. العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة لها فهذا نفاه الله عن الكفار. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. أول السطر قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا نفى سبحانه عن الكفار، ولهذا نفى سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول، ولهذا نفى سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها، لما لم ينتفعوا بها. فقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. تاني قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا نفى سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا به. احنا قلنا قبل ذلك أخطر شيء يقابله في الدعوة إلى الله وفي تلقي العلم الآيات والنصوص التي ظاهرها التعارض، ده أخطر شيء. فعاوزين إيه؟ نحكم أمرنا في هذا الأمر إزاي؟ بكلام العلماء. فهنا ربنا سبحانه أثبت لهم سمع ونفع عنهم سمع، يبقى لزاما أن يكون المثبت غير المنفي. طب إيه المنفي وإيه المثبت؟ اللي بنقوله. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فهنا بيقول: ولهذا نفى سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا به. فقال تعالى الآية: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. الآية وقوله تعالى: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به. الآية ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب، ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديها. ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديها. يا ابو صهيب ايه في اللحظة دي؟ يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديها. قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا ما أردت إملأه عليكم، نسأل الله أن ينفعكم به. نرجع للكتاب. سورة القلم، قوله تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: فنبذناه بالعراء. الآية 145 بالصفات نرجع إليها. حاضر. قوله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. هذه الآية الكريمة فيها التصريح بنبذ يونس بالعراء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك، وهي قوله: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. والجواب أن الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع الذي هو لولا منصب على الجملة الحالية لا على جواب لولا. وتقرير المعنى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء في حال كونه مذموما، لكنه تداركته نعمة ربه فنبذ بالعراء غير مذموم. فهذه الحال عمده لا فضلة، أو أن المراد بالفضل ما ليس ركن في الإسناد، وإن توقفت صحة المعنى عليه. ونظيرها قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، لأن النفي فيها منصب على الحال لا على ما قبلهما، رحمة الله على علماء المسلمين. قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابيا. تقدم رفع الإشكال بينه وبين الآيات الدل على أن الظن لا يكفي، كقوله: إن الظن لا يغني من الحق شيء في الكلام على قوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم في سورة البقرة. اكتب عندك: والمراد بالظن هنا هو اليقين لا الظن المقابل للمرجوح. والمراد بالظن هنا اليقين لا الظن المقابل للمرجوح. نقرأ سويا سورة البقرة صحيفة 23. قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هذه الآيات تدل بظاهرة على أن الظن يكفي في أمور المعاد، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله: إن هم إلا يظنون. ووجه الجمع أن الظن بمعنى اليقين، والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك، وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن هذه الآية وقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا. وقوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي أيقنت. ونظروا في كلام العرب كما قال رحمة الله عليه. قوله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين. نعوذ بالله من حال أهل النار. نعم، أعد علي اللي هو إيه؟ لا، هنا الظن إني ظننت معناها اليقين، وليس الظن المقابل لضد مرجوح. لأن احنا قلنا ونعد تاني، ورجائي اوعى تمل من إعادة المعلومة عليه، إياك، دي علامة عذرا أستبيحك تدل على ضيق في القلب مهما كان. ودايما كده برضو من علامات نباهة الطالب العلمي يفرح إذا كرر العلم عليه. المعلومة تجيلك تتكرر بتفرح، إن فرحت اعلم أنك على خير. ضاق صدرك وما عادش ورانا للكلام ده، لا دي مشكلة كبيرة عندك. احنا قلنا إدراك الآدمي للأشياء، معايا يا أحمد؟ إدراك الآدمي للأشياء ستة: العلم، والجهل البسيط، والجهل المركب، والظن، والشك، والوهم. يعني إيه؟ أنا نظرت للأخ، واخد بالك؟ نظرتي له والمعرفة والعلم اللي تولد واحدة من ست: إما يقين، وإما جهل بسيط، وإما جهل مركب، وإما ظن، وإما شك، وإما وهم. أدي معنى كلمة إدراك الإنسان للأشياء الخارجية لا يخرج عن ستة أشياء. قبلك العلم أو اليقين اسمه هو العلم الجازم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا يتغير. يبقى أنا شفت صفت، هو صفت، يا رجل يا رجل أنا شايف عارف، اسمه علم الجازم. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا يقبل الشك. واضح يا مشايخ؟ طيب الجهل المركب، إدراك الشيء على غير حقيقته. شفت أخويا صفوت قلت مصطفى، خلاص يبقى جهل مركب. إدراك الشيء على غير حقيقته، جهل إيه؟ مركب. جهل بسيط، عدم إدراك الشيء. واحد نظر لأخيه سالم قال لي من ده، قلت له والله لا أدري، يبقى جهلت جهل، بس هنا جهل إيه؟ جهل بسيط. واضح يا مشايخ؟ يبقى أول حاجة إيه؟ اليقين أو العلم، بعد ذلك جهل مركب، بعد ذلك جهل إيه؟ جهل بسيط، بعد ذلك اللي هو الظن، إدراك الشيء ضد احتمال مرجوح. إدراك الشيء ضد احتمال مرجوح. يبقى أنا نظرت إلى أخي صفوت وأخي طارق فقلت لا ده طارق، بس احتمال بسيط جدا يكون الشيخ صفوت، يبقى اسمه إيه؟ ظن. إدراك الشيء ها ضد احتمال إيه؟ مع احتمال ضد إيه؟ ضد مرجوح، مع احتمال ضد مرجوح. معايا يا مشايخ؟ بعد ذلك الشك، التردد في إدراك الشيء، مانيش عارف ده فلان ولا تغلب نهو، مش عارف اغلب حد، اسمه ايه؟ الشك. واضح يا مشايخ؟ بعد ذلك الوهم، هو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح. معايا رجاله؟ ادراك الشيء مع احتمال ضد ايه؟ راجح. يبقى علم، جهل مركب، جهل بسيط، ظن، شك، وهم. واضح يا مشايخ؟ ها التردد في الإدراك بين أمرين، متردد ما يقدرش يغلب جانب على جانب. طب الوهم، واخد بالك؟ اللي هو إدراك الشيء مع احتمال ضد إيه؟ راجح. واخد بالك؟ ساعات بقى إيه؟ تجد الظن، ودي من لغة العرب العظيمة، تجد الظن يأتي بمعنى اليقين، وتجد الظن يأتي بمعنى الوهم. واخد بالك؟ يأتي بمعنى الوهم، إن يظنون إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ده وهم. واخد بالك؟ السياق بقى يبدأ يحدد المعنى الإيه؟ المراد. يبقى قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية، هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى اليقين. طيب قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين، ظاهر هذا الحصر أنه لا طعام لأهل النار إلا الغسلين، وهو ما يسيل من صديد أهل النار على أصح التفسيرات. دايما يا مشايخ، وديت عاوزك تنتبه لها، كل ما ذكره ربنا في القرآن أو السنة حكمة، فيه حكمة. يعني إن غفلت عنها اتهم نفسك وسلم بوجود الحكمة. أقصد أقول إيه؟ النفس البشرية لا تنضبط ولا تستقيم إلا بترغيب وترهيب، ترغيب فيما وعد الله به، وترهيب بما توعد الله به. أنا بقى عشان أتربى وانضبط لازم أقرأ ده وده، ولكن الذي أصيب به بعد تقوى الله عند القراءة أرجو التدبر والتأمل. يعني شوف، ولا طعام إلا من غسلين، انتبه، هو ما يسيل من صديد أهل النار على أصح التفسيرات. يبقى الذي يسيل من صديد جراحات أهل النار هذا طعام لأهل النار، زي بالضبط ما يسيل من فروج النساء طعام لأهل النار، نعوذ بالله من ذلك. يقول كأنه فعلين من الغسل، لأن الصديد كأنه وسالة قروح أهل النار أعادنا الله والمسلمين منها، اللهم أمين. وقد جاءت آية أخرى تدل على حصر طعامهم في غير الغسلين، وهي قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، وهو الشبرق اليابس في على صح التفسيرات، ويدل لهذا قول ابن أبي ذؤيب رعى الشبرق الريان حتى إذا ذاوى وصار ضريعا بان عنه النحائص. وللعلماء عن هذا أجوبة كثيرة، أحسنها عندي اثنان منها ولذلك اقتصرت عليهم. الأول أن العذاب ألوان، نعوذ بالله من ذلك، والمعذبون طبقات، فمنهم لا طعام له إلا من غسلين، ومنهم من لا طعام له إلا من ضريع، ومنهم من لا طعام له إلا الزقوم. ويدل لهذا قوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الثاني أن المعنى في جميع الآيات أنهم لا طعام لهم أصلا، لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام ولا تأكله البهائم، فأحرى الآدميون، وكذلك الغسلين ليس من طعام، فمن طعامه الضريع لا طعام له، ومن طعامه الغسلين كذلك. ومنه قوله فلان لا ظل له إلا الشمس ولا دب له إلا دب الثوبه، يعنون القمل، ومرادهم لا ظل له أصلا ولا دب له أصلا، وعليه ولا إشكال، والعلم عند الله. قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله في يوم كان مقداره 1,000 سنة وقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نرجع إن شاء الله إلى الموضع لنعيد القراءة مرة أخرى في سورة السجدة وفي سورة الحج. متن كم؟ صفحة 222. قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله 1,000 سنة، وكذلك قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، هي قوله تعالى في سورة سأل سائل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اعلم أولا أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليك أنه حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآية فلم يدر ما يقول فيها ويقول لا أدري. وللجمع بينهما وجهة، الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم 1,000 في سورة الحج هو أحد الأيام 6 التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم 1,000 في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعرجه إليه تعالى، ويوم 50,000 هو يوم القيامة. لعلنا ذكرنا قبل ذلك أو كأني ما أمليت عليكم هذا، إن قوله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ونظائرها من الآيات، اتفقت كلمة المفسرين على أن هذه الأيام 6 ليست هي كأيامنا هذه، بل هي حقب زمنية لا يعلم قدرها إلا الله، وده كل كلام المفسرين، لدرجة أن شيخ الإسلام قال وهذا هو الحق، فإن الأيام في دنيانا ما نشأت إلا بعد حركة الشمس وحركة الشمس لم تحدث إلا بعد خلق السماوات والأرض. واضح يا مشايخ؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، حقب زمانية لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. طيب، الوجه الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر، ويدل لهذا قوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان والعلم عند الله عز وجل. نرجع إلى الكتاب. سأل سائل بعذاب واقع، تقدم وجه الجمع. قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين في صورة النساء. نرجع، وإن كانت طويلة ولكن لا بأس بالرجوع إليها لأهميتها. 79 صحيفة 79 من الكتاب، قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين، سواء كانت بعقد أو بملك يمين. وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين، وهي قوله تعالى في سورة قد أفلح وسورة سأل سائل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. احنا قلنا والذين هم لفروجهم حافظون، الآية في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، المعني بها الذكور دون الإناث. قلنا إن أهل العلم قاطبة قالوا: لو أن امرأة تأولت هذه الآية ومكنت منها عبدها كفرت بالله. يعني هنا إيه؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وخبلك، فلم يبح ربنا عز وجل الفرج إلا مع الزوجة أو ملك اليمين. الكلام ده للرجال. طب لو أن امرأة قالت: طيب أنا عندي عبد وهو من ملك اليمين، ما الذي يحول بيني وبين أن أجعله يتمكن منه ويطأني؟ إذا فعلت المرأة هذا متأولة للآية كفرت بالله، فالآية في الذكور دون الإناث. مفهوم يا رجالة؟ فقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، اسم مثنى محلى بأل، والمحلى بها من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول. وقوله: أو ما ملكت أيمانهم، اسم موصول وهو أيضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول أيضا. فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في صورة هي جمع الأختين بملك اليمين. فيدل عموم وأن تجمعوا بين الأختين على التحريم، وعموم أو ما ملكت أيمانكم على الإباحة، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. يبقى هنا وجه التعارض يأتي في صورة واحدة، وهي إيه؟ أختين من ملك الإيه؟ من ملك اليمين. أختين من ملك. طب لو أختين من النسب، الآية صريح، واضح لكم أخوانا. وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين أنهما لا بد أن يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى، فيلزم الترجيح بين العمومين، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الأخرى لوجوب العمل بالراجح إجماعا. وما تنساش بطلان الترجيح بغير مرجح، اوعى تنساه. يبقى أنا أصبح عندي عمومين، لازم واحد من العمومين، العلماء بيقولوا إيه؟ أقوى من الآخر. يقوم القوي دي نسلطه على الضعيف، يقوم يخصصه، ويبقى العموم القوي يعمل به والعموم الضعيف يخصص. وعليه فعموم وأن تجمعوا بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانهم من خمسة أوجه. يبقى أصبح خلاصة القول إيه؟ أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين سواء كانت شقيقتين أو من أب أو من أم أو بملك يمين، لا يجوز مطلقا. وطبعا ما تنسوش أكرمكم الله قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وكلمة ما قد سلف جاءت بعد هذا التحريم وجاءت في تحريم نكاح امرأة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. واخبر نعم ها؟ لا أنا بكلم كلمة من سلف، كلمة إيه؟ إلا ما قد سلف، واخبر إلا ما قد. وطبعا ذكرنا أخونا أكرمه الله أن تحريم الجمع بين الأختين من الرضاعة أيضا ثابت. كلمة ما قد سلف جاءت في هاتين الموضعين فقط، الجمع بين الأختين ونكاح امرأة الأب. قال العلماء كانت العرب في الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا زوجة الأب والجمع بين الأختين، ومن أجل هذا قال إلا ما قد إيه؟ إلا ما قد سلف، يعني ما قد سلف منكم قبل نزول آيات التحريم فمعفو عنه ولا حرج عليه. طيب يقول فعموم أن تجمعوا بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانهم من خمسة أوجه. الأول أن عموم وأن تجمعوا بين الأختين نص في محل المدرك المقصود بالذات، يعني ده جه نص بيتكلم عن موضوع معين وهو المحرمات من النساء، لأن الصورة صورة النساء وهي التي بيّن الله فيها من تحل منهم ومن تحرم، وآية أو ما ملكت أيمانهم لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، بل ذكر الله صفات المتقين فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. ضع شد وضم على السين حتى لا تلحن تؤخذ عليك. والسرية وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مضانها أولى من أخذها لا من مضانها. الثاني أن آية أو ما ملكت أيمانه، خد بالك، ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، يبقى أصبح العموم ده ضعيف. ضعيف يعني إيه؟ جه نص شرعي خصص هذا العموم بأي نوع من أنواع التخصيص، زي المثال المشهور اللي هو إيه؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. العموم ده ضعيف، ضعيف يعني جه نص قال لك لا صلي، يبقى أصبح ضعيف. أما إن لم يأتي نص بتخصيصي بنقول عموم قوي. فهنا العلماء قالوا ايه؟ او ما ملكت ايمانهم ليست باقية على عمومها باجماع المسلمين، لان الاخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين اجماعا. فيه كده حاجة انا بعملها اليومين دولت، وأرجو يعني بنطلب منكم يد العون، وهي حصر المسائل الشرعية التي ليس لها دليل إلا الإجماع. من عنده مسألة ليس فيها دليل إلا الإجماع فيأتني بها مأجورا إن شاء الله، ولو حب يبيعها أنا شري بأي فلوس. معايا يا رجالة؟ إن شاء الله أرجو وعد من إخواني يوم الجمعة القادمين والسبت أجد مثلا 200-300 مسألة. بس إيه يا شيخ أحمد؟ ما يكونش لها دليل إلا الإجماع. لا أخونا صاحب السيارة اللي هي 304-971. ها؟ سيارتك يا أسامة، قوم يا حبيبي الله يسترك يا ابني، لأن هو ما فيش حد يدخل من هنا خالص ولا خروج، ما فيش ملوش حد، وإن شاء الله بإذن الله سأحيط بالمسجد بإذن الله، ولكن يبدو أن مسألة تأليف القلوب لازم يكون فيها حزم شوي. معلش. يبقى أرجو الله يبارك فيكم كل المسائل التي ليس عليها دليل إلا الإجماع فقط. معايا يا شيخ علي؟ إيه دليل مسألة دي؟ الإجماع. لو ابتلي مسألة معها إجماع ودليل كده مش هشتريها منك حتى لو ادتني عليها فلوس. ليه؟ وعاوز مسألة تكون عندك، المادة العلمية عندك. ليه؟ لأن فيه نبتة خبيثة بقى لها فترة وبتنتشر، اللي هي إيه؟ إهدار الإجماع كمصدر من مصادر التشريع. فطب الخبيث اللي زي ده نرد عليه ازاي؟ نقول له طيب اهو عندك مثلا يعني تضمين الصماع دليلها ايه؟ واخد بالك؟ قتل الجماعة بالواحد دليلها ايه؟ تخصيص عمومات القرآن دليلها ايه؟ واجيب له امثلة. فرجاء الله يبارك فيكم أن نتعاون فيما بيننا في هذا الأمر. نعم. أي نعم، بتكون مسألة معروفة مجمع عليها، زي بالضبط بطلان الصلاة بالأكل والشرب عمدا، دي مسألة دليلها الإجماع، مفيش دليل غير كده عليه. يقول أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا. للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه وأخواتكم من الرضاعة. ركزوا. للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاعة. يبقى أو ما ملكت أيمانهم ده ليس بعام، خصص أن يخرج منه وأخواتكم من الرضاعة. وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا. وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا. أسأل سؤال كده، كل ده سألته مرة فاتت، وموطوءة الأب ما المراد بموطوءة الأب؟ ها؟ ايه صحيح، موطوءة الأب معناها ايه؟ طب لحظة انا فاهم فهم لعل غلطان فيه، مظبوط اعرضه عليكم. هنا بيقول ايه؟ وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين اجماعا. طيب لحظة واحدة، لا تحل بملك اليمين، لا تحل لمين؟ للابن، مظبوط كده؟ طيب موطوءة الأب ديت إما أن يكون الأب وطأها لأنها ملك يمين، مظبوط؟ وإما أن يكون تزوجها وبعد أن تزوجها طلقت منه أو مات عنها ووقعت في الأسري. فهمت كده؟ أقول تاني، وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا، أي لا تحل لابن هذا الأب بملك اليمين، يعني ملكه، ملكها إما جاءت في سهمه وإما راح اشتراه، فلما اشتراها قالت له انت فلان ابن فلان، ده انا كنت في يوم من الايام تحت ابيك وانت ما تعرفش. اما ان تكون تحت ابيه يبقى موطوءه، والوطء لا يكون، طبعا هنا كلمه موطوءه يا شيخ احمد اي موطوءه بسبب مباح. مظبوط مظبوط. وبناء على ذلك الحكم بقى الشرع المشهور، لو ان رجلا وطأ امراه بزنا اتحرم على ابنه ام لا تحرم؟ لا تحرم. وعكس لو ان رجلا وطأ امراه بزنا هل تحرم على ابيه؟ لا تحرم، لان الحرام لا يحل لا يحرم الايه الحلال. واضح يا مشايخ كده؟ يبقى اذا هذه الموطوءه للاب وطأها الاب بسبب مشروع، اما بملك يمين واما بنكاح صحيح، وبعد ذلك اصبحت سرية او اصبحت اما فجاءت في هذا الابن فلا تحل له. نرجع تاني، وموطوءة الاب لا تحل بملك اليمين اجماعا، للاجماع على ان عموم او ما ملكت ايمانهم يخصصه عموم، ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. يبقى هنا بقى عاوزين نقول ايه؟ او ما ملكت ايمانهم، ده عام، ركزوا قوي معايا. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء خصصوا، ما الدليل على التخصيص؟ احسنت، ركزوا يا اخوانا في المسائل دي واكتبوا الحاجات عشان تجيبوها الاسبوع الجاي، هتفرق معانا كتير والله. انا مجمع مسائل ولكن يعني ايه جعبتي ضاق عطني، فعاوزين نتعاون فيما بيننا. اصل هدفنا كله ايه؟ قمع اي بدعه تطل براسه، مش ده هدفنا؟ خلاص البدعه دي الظهر، وفي واحد سفيه احمق في العاشر يدعو لها ليل نهار، فعاوزين يعني نحيط بها من كل جانب ونلقمه الحجر في فيه حتى ينقمع في جحره كالجربوع. ازاي؟ بالادله الشرعيه. واحنا هنروح نمسكه ونضربه ونزلنا على المنبر؟ مش هننزل، مش في سلطتنا، واخد بالك؟ يبقى هنا عندنا قوله تعالى واخواتكم من الرضاع، ده عام، او ما ملكت ايمانهم عام، اي العامين او اي العمومين اقوى حتى نسلطه على الاخر؟ قال واخواتكم من الرضاع اقوى من عموم او ما ملكت ايمانهم، وكذلك ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء أقوى من قوله تعالى أو ما ملكت أيمانه. واضح يا مشايخ؟ طيب، والأصح عند الأصوليين، دي القاعدة المهمة، في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص، ووجهه ظاهر. يبقى إيه أقوى؟ أقوى يعني إيه؟ ما فيش حد قدر يخصصه، بقي على عمومه. العام التام ضعيف، خلاص طالما ضعيف يبقى اقل، يبقى نخصصه. واضح يا مشايخ؟ الوجه الثالث ان عموم وان تجمع بين الاختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم، وعموم او ما ملكت ايمانهم وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض المدح او الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح وكل فاجر مع أنه للدم. وخلف في ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله قائلا إن العام الوارد في معرض المدح أو الدم لا عموم له، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر عن الدم، ولذلك لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية في الحلي المباح، لأن الآية سيقت للدم فلا تعم عنده الحلي المباح. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء. الرابع أن لو سلمنا أن المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم، ده الوجه الرابع بقى، هنقول ايه؟ ما قدرناش نرجح عموم على عموم، وما استطعنا ان نسلط عموم على عموم، يبقى الأمرين بإيه؟ في كفتين متساويتين. القاعدة العامة عندنا إذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الإيه؟ قدم الحاضر على المبيح. أدي معنى الكلام من وجه الرب. يقول أن لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة. الخامس أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام كما سيأتي إن شاء الله في سورة المائدة والعلم عند الله. فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطئ بملك اليمين. ولكنه يحتج بآية أخرى وهي قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه يقول الاستثناء راجع أيضا إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، فيكون المعنى على قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا يحرم فيه الجمع، ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت أو مرتبة، هو الجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد وليه الإشارة إلى غير ذلك ما قال رحمة الله على الإمام الشنقيطي ورحمة الله على علماء المسلمين. يعني أأمل الأقوال الخمسة، نحاول إن شاء الله لأنها الأسياء دي مهمة جدا خاصة مع طالب العلم عند إثارة التعارض في مثل هذه الآيات. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.